صلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح لقاءنا هذا وهو اليوم التاسع من العشر الأخيرة من رمضان عام 1400. نفتتح هذا الصباح بالكلام على ما قرأه إمامنا في هذا الصباح بما ييسره الله عز وجل كما هي عادتنا، ولكن قد سبق أن شرعنا فيما هو أهم من الكلام على هذه الآيات. فما هو؟ آخر سورة الفرقان. طيب، بارك الله فيك. وهي صفات عباد الرحمن، وصلنا فيها إلى قول الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبينا ما هي النفس التي حرم الله عز وجل. قل يا أخي، ما هي النفس التي حرم الله؟ هذه النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهي نفس المسلم، نفس الذمي، نفس المعاهد، نفس المستأمن. وذكرنا الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين كمواطن وتؤخذ منه جزية. أحسنت. المعاهد يعيش ببلاده هو، نعم، ويكون بينه وبين المسلمين عهد بوضع القتال، يدخل إلى بلاد المسلمين. المستأمن هو الذي يكون من أهل الحرب، لكن يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان، إما لتجارة وإما لينظر في الإسلام وأحوال أهل الإسلام أو ليسمع كلام الله أو ما أشبه ذلك. بارك الله فيك. هذه أربعة أنفس يحرم قتلها، يحرم قتلها إلا بالحق. فما هو الحق الذي يبيح قتل المسلم؟ نريد مثالا واحدا اللي وراء. الزاني المحصن، يعني إذا زنى الرجل وهو محصن أي قد تزوج وجامع زوجته وأنعم الله عليه بذلك، ثم يذهب فيزني، فهذا حده كذا القتل، نقول الرجم، بأن يوقف ويرجم بالحصى حتى يموت. استره. القصاص، ومن ذلك القصاص، إذا اعتدى شخص مسلم على من يقتص له منه فإنه يقتل، والشروط معروفة عند الفقهاء وعند الحكام والقضاة. نعم، لا أسمع. المرتد، الواقع أن المرتد ليس بمسلم، وما ذكرنا من قبل هو مسلم. الزاني مسلم، إذا رجمناه وجب أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وكذلك إذا اقتصصنا منه وقتلناه بقصاصه. المفسد في الأرض، تمام، وهو المحارب. وعلى كل حال لا حاجة إلى التقصي، جزاكم الله خيرا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق. الثالث قال: ولا يزنون. والزنا فعل الفاحشة في في قبل أو دبر، هذا الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ويدخل في ذلك اللواط، لكن اللواط أقبح من الزنا. ولذلك كان حد اللوطي أن يقتل بكل حال إذا كان بالغا عاقلا حتى وإن لم يتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع، أعني إجماع الصحابة، على قتل اللوطي. وشيخ الإسلام ابن تيمية حجة في نقل الإجماع، لأنه رجل أعطاه الله تعالى علما، وهو أمين فيما ينقل، وهو بصير أيضا في الطرق التي يعرف بها الإجماع. وعلى هذا فإذا زنى شخص، إذا تلوط رجل قد بلغ 15 سنة بمثله أو بمن دونه، وجب إيش؟ وجب قتله. ولا حاجة أن نسأل هل هو متزوج أو غير متزوج. أما المفعول به فإن كان مكرها فلا شيء عليه، وإن كان مطيعا نظرنا، إن كان بالغا عاقلا قتلناه، وإلا فلا. طيب، ذكر الله تبارك وتعالى في آية أخرى النهي عن الزنا، لكنه لم يأتي بلفظ ولا تزنوا إلا في مبايعة النساء ولا يزنين. أما النهي عن الزنا فإن الله يقول: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. والنهي عن قربان الزنا يتضمن النهي عن كل ما يكون سببا للزنا، فمن ذلك الخلوة بالمرأة إذا لم يكن من محارمها، فإن الخلوة بالمرأة إذا لم يكن من محارمها وسيلة وذريعة للزنا، لأنه إذا خلا بها قد يمازحها ويضاحكها ويكلمها ويعدها حتى يقع في شرك الزنا، أليس كذلك؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم، وقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن الخلوة ما يتهاون به بعض الناس من كون السائق تركب معه المرأة وحدها من البيت إلى السوق، من البيت إلى المدرسة، من البيت إلى المسجد، وما أشبه ذلك، فإن هذا من الخلوة، وهو أقبح من أن يخلو بها في حجرة، لأنه يستطيع أن يراوجها عن نفسها، فإن لم تفعل فالقيادة بيد السائق، يستطيع أن يضرب بها ما شاء من البر ويفعل ما يريد. فلا يحل لإنسان أن يمكن حرمه من الركوب مع السائق إذا كان وحده، لما في ذلك من إضاعة الأمانة والتخلي عن المسؤولية، ونساؤك هم وجهك وهم حرمك، أتريد أن يكون نساؤك لعبة بيد الرجال؟ لا أحد يريد ذلك. فإذا قال قائل: امرأة زوجها يأبى أن يذهب بها إلى المدرسة وأولادها صغار وهي تدرس أو تدرس، فماذا تصنع؟ نقول: تأتي بالسائق، يؤتى بالسائق ومعه محرم من نسائه كزوجته وأخته وما أشبه ذلك. فإذا ركب هذا السائق مع محرمه ومعهم المرأة الأخرى، زالت الخلوة. ألا فاتقوا الله عباد الله، لا تهدروا حرماتكم، لا تهدروا شرفكم من أجل الطمع والتهاون، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الخلوة بالنساء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، الحمو. الحمو، قال: الحمو الموت، يعني هو البلاء وهو الشر وهو الهلاك. والحمو هم أقارب الزوج، الحمو هم أقارب الزوج. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو قريب الزوج بالزوجة حتى ولو كان أخاه، فإنه لا يجوز أن يخلو بزوجة أخيه. ولهذا يجب أن نعلم خطر أولئك القوم الذين يخرجون إلى أعمالهم ويدعون زوجاتهم مع إخوانهم في البيت، فإن ذلك خطر عظيم. وقد سمعنا ما لا نحب ذكره في هذا المكان من البلاء. نعود إلى الآية الكريمة: من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون. هل يدخل في ذلك زنا العين، زنا الأذن، زنا اليد، زنا الرجل؟ أجيب يا جماعة: نعم، عموم لا يزنون يدخل كل هذا. فزنا العين النظر، فإن بعض الناس نسأل الله العافية يطلق نظره في النساء ولا تكاد تمر به امرأة إلا وقد ركز على النظر إليها. والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، إذا أصاب إبليس به قلب صاحبه فقد أماته وأزهقه. يكون هذا الرجل الذي يبتلى بالنظر إلى النساء وإتباع بصريهم يكون كالمسحور، كلما مرت امرأة علق نظره فيها، وإن كان لا يعلم أجميلة هي أم ليست جميلة، لكن المرض مرض، نسأل الله العافية. كذلك زنا الأذن، بأن يستمع إلى صوت امرأة جميل ويستمتع بهذا السماع أو يتلذذ به، فإن هذا نوع من الزنا. ولذلك أمرت النساء بغض الصوت، ونهينا عن الخضوع بالقول، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، حتى إنه إذا حصل سهو من الإمام ومعه رجال ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق لئلا يسمع صوتها. كذلك زنا اليد، زنا اليد يكون بإيش؟ باللمس، يكون باللمس، فإن بعض من في قلبه مرض إذا مر بالمرأة ربما يلمسها مسا مريبا. وزنا الرجل المشي، أن يمشي إلى بيوت الدعارة والخنا والعياذ بالله، كل هذا قد انتفى عن عباد الرحمن. هذه ثلاث أشياء لا يدعون مع الله إلها آخر. والثاني: لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والثالث: ولا يزنون. فالأول الإخلال به إخلال بحق الله عز وجل، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والثاني إخلال بحفظ النفوس، فإن أعظم الحقوق حق النفس. ولذلك كان أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في إيش؟ في الدماء. والثالث الأعراض، إخلال في صيانة الأعراض وهو الزنا، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. من يفعل هذه الأشياء الثلاثة، وهي أن يدعو مع الله غيره، وأن يقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وأن يزني، يلقى أثاما. وهذا الأثام بينه بقوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والتوبة تعريفها: الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، هذه التوبة، الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، عرفها. الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. فالتوبة من الشرك بإيش؟ بالتوحيد والإخلاص. التوبة من البدعة بالاتباع وحسن الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. التوبة من الزنا بالعفاف وهل مجرى. المهم أن التوبة تعريفها الجامع المانع هي الرجوع إيش؟ عن معصية الله إلى طاعة الله. وللتوبة شروط: الأول الإخلاص، والثاني الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع عن الذنب، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تقع التوبة في وقت تقبل فيه. خمسة: الأول الإخلاص، الثاني الندم، الثالث الإقلاع، الرابع العزم على ألا يعود، الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. فالإخلاص أن لا يحمل الإنسان على التوبة إلا مخافة الله والرغبة فيما عنده، لا يريد دنيا ولا مدحا ولا جاها. الندم أن يكون في قلبه حسرة على ما حصل من ذنب، وأن لا يكون فعل الذنب وعدمه عنده سواء، لا بد أن يقع في قلبه شيء من التحسر على ما فعل. الثالث الإقلاع بأن يترك الذنب بدون تأخير، والخامس العزم على ألا يعود، فإن تاب، الرابع نعم، فإن تاب وهو في نفسه أنه متى تيسر له هذا الذنب فعله فليست المقبولة، الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، فإن فات الوقت فلا توبة. واقرأ قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فيقال فات الأوان، لا تنفع التوبة إذا شاهد الإنسان ملك الموت، لأن هذه توبة مضطر لا مختار. الذي يتوب حقا هو الذي يتوب باختيار، وأما الذي لا يتوب إلا عند الضرورة فلا توبة له. واقرأ قول الله تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يقبل الله توبته، لأنه إنما تاب حين رأى العذاب، رأى الموت. وبناء على هذا الشرط الأخير يجب أن يبادر الإنسان بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. فكم من إنسان ركب سيارته يقودها إلى عمله فيصاب بحادث ويموت، وكم من إنسان يموت على فراشه، وكم من إنسان يسقط وهو يصلي ميتا. فإذا كان الموت قد يأتي بغتة فالواجب علينا أن نبادر بالتوبة لئلا يأتي الموت بغتة ونحن لم نتوب. هناك أيضا وقت لا تقبل فيه التوبة، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها. فالشمس الآن تدور على الأرض، تأتي من الشرق وتغرب في الغرب، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تسجد تحت العرش فتستأذن ربها عز وجل، فإن أذن لها استمرت، وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع فتخرج من مغربها. إذا خرجت الشمس من مغربها، وهذا سيكون، فإن الناس كلهم يؤمنون، كل الناس حتى ألحد الناس وأكفر الناس وأفجر الناس يؤمن. لماذا؟ لأنه رأى آية لا يمكن للمخلوق أن يقوم بها، وهي رد الشمس عن سيرها حتى ترجع إلى الوراء وتخرج من مغربها، حينئذ يؤمن الناس كلهم. ولكن الله يقول: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة، فبادر أخي المسلم بالتوبة إلى الله، اخرج من المظالم قبل أن لا تستطيع الخروج. إذا كان عندك حق لإنسان فإنه يجب عليك أن تؤديه، حتى إنه لا يجوز للإنسان أن يماطل بالحق. بمعنى لو كان أحد يطلبك 100 ريال، تأتي إليه تقول: يا أخي، نعم، يأتي إليك ويقول: يا أخي أوفني، وأنت غني تستطيع أن تؤفيه 100 ريال، فتقول: غدا، ويأتي غدا فتقول: بعد غد. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن مطل الغني ظلم، ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومن ذلك ما نسمعه عن بعض الكفلاء الذين لا يرحمون الخلق ولا يخافون الخالق، تجده يماطل بوفاء المكفول، يكتح المكفول ليلا ونهارا حسب ما يجري به العقد، ومع ذلك يماطل به، وربما لا يعطيه، وربما ينقص من الأجرة التي اتفق معه عليها في بلاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه، يقول الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني قال: أعاهدك بالله في كذا وكذا ثم يغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فمن استوفى من الأجير العمل ولم يعطه كان الله يوم القيامة خصمه. وما ظنكم يا أخواني، إذا كان الله خصمك فهل أنت غالب أو مغلوب؟ أجيبوا يا جماعة، مغلوب بلا شك، ولا في أدنى احتمال لأن تغلب. فعلينا أن لا نظلم هؤلاء المساكين الذين تركوا أهليهم وأوطانهم وجاءوا يريدون لقمة العيش ثم نغدر بهم. حتى إن بعضهم إذا اشتغل عند كفيله قال: يلا، تريد أن تكون 300 ريال ولا أرجع، وهو قد اتفق معه على 500 ريال. هذا حرام ولا يحل. وبعضهم يأخذ على الفيز أجرا إلى 2003 و4، كل هذا بغير حق. فالواجب علينا يا إخواني أن لا ننظر إلى الدنيا والاتجار بها والاكثار منها، ننظر إلى شيء آخر الذي هو مآلنا، وهو إيش؟ الآخرة. ماذا قدمنا للآخرة؟ أما الدنيا فإنها زائلة، إما أن تزول الدنيا أو يزول صاحب الدنيا. وما خلد أحد، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفإن مت يخلدون، كلكم ستموتون، كما قال في الآية الثانية: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم لك الحمد. إذا تاب الإنسان إلى الله وصدق في توبته أبدل الله سيئاته حسنات، يبدله بالشرك إيش؟ إخلاصا وتوحيدا، ويبدله بالعقوبة على الشرك إثابة على الإخلاص والتوحيد، ويبدل الله تعالى سيئاته حسنات بالنسبة للقتل، بالنسبة للزنا، إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب، بالنسبة للقاتل من توبته أن يسلم نفسه لأولياء المقتول حتى يستقيدوا منه أو يأخذوا الدية أو يعفوا مجانا، وبدون ذلك لا تصح التوبة. يعني لو أن صاحب لو أن من قتل نفسا ذهب في البر وتاب إلى الله وصار يقوم الليل ويصوم النهار، ولكن لم يسلم نفسه لأولياء المقتول، فتوبته غير صحيحة ولا صحيحة؟ غير صحيحة، لا بد أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، وإلا فلا توبة له. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وبقية الآيات نتكلم عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن إلى الحديث. الخروج عن الحكام أشد ما يكون من المحرمات، لما فيه من سفك الدماء واستحلال الحلال، والرجل يقتل أخاه المسلم يستحل دمه، وما أكثر الويلات والحسرات في الأمة الإسلامية حين استباح الخوارج وأمثالهم الخروج على الأئمة، فإنهم صاروا يقاتلون المسلمين ويحمون الكفار، لأن قتالهم للمسلمين يشغل المسلمين عن قتال الكفار، فيكون الحكام والدولة مشغولين في قتال هؤلاء المارقين الخارجين ويشتغلون عن قتال الكفار. واعلم يا أخي أن الخوارج بالنسبة للظاهر من أتقى الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رآهم احتقر صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، حتى الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني ما عندهم إيمان، والعياذ بالله، الإيمان لم يصل للقلب، وإنما هو في الحنجرة فقط. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تكفيرهم، هل هم كفار أو غير كفار، والتفاصيل معروفة في كتب الفقه. فعلى كل حال الخروج على الأئمة كله شر، كله بلاء، وما يحصل به من الفساد أعظم مما يحصل به من المصلحة إن كانت، وإلا فلا مصلحة فيه. واقرأوا التاريخ في الماضي، وتدبروا التاريخ الحاضر، ماذا حصل في القيام على الحكام؟ وش اللي حصل؟ البلاء والشر واستحلال الدماء وانتهاك الأعراض المسلمة. بنت أخيك المسلمة المسلم وهي مسلمة استحلال عرض نسائه واستحلال دماءهم وأموالهم. فالخروج على أئمة كله شر وبلاء. وكذلك أيضا تداول الكلام الذي يحصل به الثورة على الأئمة محرم، لأنه وسيلة إلى الخروج على الأئمة، حيث تشحن قلوب الناس بغضا وعداوة لولاة الأمور، وبالتالي تنقلب هذه العداوة وهذا البغض إلى صراع مسلح والعياذ بالله. فعليك يا أخي أن تسترشد بإرشاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمرنا بالصبر على جور الأئمة وعلى استئثارهم بما يستأثرون به، حتى قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يحصل بالخروج على الأئمة. نعم، نبدأ بالحديث الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فقال المؤلف
رحمه. ثم إن بعض الناس يكون مشغولا بتتبع سيئات ولاة الأمور، سواء كانوا ولاة الأمور ولاة كبراء يعني لهم السلطة العليا أو دون ذلك، فتجد يتتبع عورات ولي الأمر حتى لو كان مدير مدرسة، يتتبع العورات والعيوب ولكنه لا يذكر الحسنات والإصلاح، فيكون والعياذ بالله ناظرا بعين الأعور، ويخشى أن يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر أمه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبحان الله، كيف تشتغل بعيوب غيرك عن عيوب نفسك؟ هذا خلاف الصواب. ابدأ بعيوب نفسك وانظر ما حصل منك من التقصير في نفسك وفي أهلك وفي أولادك وفي إخوانك وأصحابك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا.
ثم إن بعضهم أيضا بدل مع كونه ينشر المساوي ويغض الطرف عن الحسنات، إذا قيل له ادعو الله لهم بالهداية، ادعو الله لهم بالهداية والتوفيق، قال أبدا، الله لا يهديهم، هذا لهم كفوا هداية. أعوذ بالله، الهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. وكم من إنسان اهتدى وهو من أفسق عباد الله، يقول لا ما أدعو لهم، أدعو عليهم. إذا دعا عليهم ماذا يكون الأمر؟ يزدادون سوءا وفسادا. وقد ذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أنهما قالا لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. الفقه العظيم، يعني يقول لو أعلم أن الله يجيب دعائي لصرفت هذا الذي أعلم أنه يجاب إلى السلطان. لماذا؟ قال لأن بصلاحه صلاح الأمة، قدموا الدعاء للسلطان على الدعاء لأنفسهم، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به الأمة. ولذلك تعرفون أنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب للمدن والقرى بالإسلام يكتب لمن؟ لمن؟ نعم للأمراء وذوي الأمر، ما هو يكتب لعامة الناس يقول روح اجلس قم في مجتمع الناس وادعهم الإسلام، يكتب إلى الأمراء والسادة، يدعوهم، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا اهتدوا اهتدى بهم أمم. كذلك يوجد بعض العلماء عنده انحراف في العقيدة مثلا، فتقول للشخص إذا جاء يشكو إليك أما سمعت فلانا قال كذا وكذا، فتقول اسأل الله له الهداية، فقول لبد ما أسأل الله الهداية إلا أسأل الله له الشر والبلاء. سبحان الله، يأخذ رجل عالم له وجاهة في قومه وله قول في قومه، ادعو الله له بالهداية، فإذا هداه الله اهتدى بهدايته أمم. نعم، كأن القارئ يعني في ظني أنه يقول كيف تقول اقرأ هم متهون، اقرأ هم متهون، اقرأ هذا تقول، ما هذا؟ لأن الواقع إن هذه المسألة مهمة يا أخوان، وأخشى أن ينزلق بها الشباب من حيث لا يشعرون. هذا شيء ضروري أن نتكلم فيه، وأن يتكلم فيه غيرنا أيضا ممن ينصح للأمة. طيب اسأل الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالسؤال الذي يرد: ما هو الكفر البواح الذي ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام؟
وش قال؟
إلا أن تروا كفرا بواحا.
وإذا رأينا
عندكم فيه من الله برهان.
وإذا رأينا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان،
تبينه لنا.
وش نسوي إذا رأيناه؟ ماذا نفعل؟ لأن إلا أن تروا لابد أن فيه مستثنى من قبل، مستثنى منه. على كل حال، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منابذة ولاة الأمور، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا كلمة تروا يعني تعلم علم اليقين، لأنها إما من رؤية البصر، والإدراك بالبصر يقيني، لأن العلم المدرك بالحواس ذكر أهل الأصول أنه من علم اليقين، وإما أن يكون الرؤية علمية، والعلم لابد أن يكون من يقين، يعني أن تتيقن أن هذا الحاكم وقع في كفر. والكفر ما طريق العلم به؟ أجيبوا يا جماعة، ما طريق العلم بالكفر؟ الكتاب والسنة. ليس الكفر إلينا حتى نكفر من شئنا ونمنع من التكفير من شئنا، الكفر إلى الله ورسوله، كما أن الإجاب والتحريم والتحليل إلى من؟ إلى الله ورسوله. وإلا لو قلنا كل إنسان يعتقد هذا الفعل كفر فهو كفر لقتل الناس بعضهم بعضا. الكفر إلى الله ورسوله، ومن كفر من لم يكفره الله ورسوله حار عليه، أي رجع تكفيره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عباد الله يا عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. فأولا لا بد أن نعلم علم اليقين أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر. بأي دليل؟ بدليل من الكتاب والسنة. وإذا كان الدليل يحتمل أن يكون كفرا أكبر أو أصغر فالواجب حمله على الأصغر، لأن الأصل هو حقن الدماء واحترام المسلم. فإذا جاء النص فيه إطلاق الكفر وفي احتمال أن يكون الكفر أصغر أو الأكبر، قلنا نحمله على الأصغر، لأن الأصل أن دم الإنسان معصوم، ولو حملناه على الأكبر لكان لازم ذلك أن نهدر دمه، وهذا صعب. فإذا تيقن أنه كفر أكبر ننظر هل هذا الكفر ينطبق على فاعله أو قائله، لابد من هذا، لأن قد يكون العمل كفرا أو القول كفرا أو اعتقاد كفرا، ولكن لا يكون المعتقد أو القائل أو الفاعل كافرا لوجود مانع، لوجود مانع يمنع من الكفر، كالتأويل مثلا فإن هذا يمنع من الكفر. واسمع إلى الأدلة، لأننا لا نقول في مثل هذه المسائل العظيمة الكبيرة لا نقول هذا جزافا، بل نقول ذلك عن دليل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن كما يفرح الإنسان الذي فقد دابته وعليها طعامه وشرابه حتى طلبها ولم يجدها فأيس من وجودها، ثم اضطجع تحت شجرة فإذا بناقته عنده عليها الطعام والشراب. أخبرني يا أخي كيف تتصور هذا الفرح؟ عجيب جماعة، فرح عظيم لا يمكن إدراكه إلا لمن وقع فيه، فرح عظيم لأنه فرح في حياة بعد موت. فرح ربنا عز وجل بالتوبة، توبة عبد المؤمن، أشد فرح من هذا الرجل براحلته. الرجل لما رأى راحلته وعليها طعامه وشرابه وقد أيس منها، أخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما تقولون في هذه الكلمة، كفر ولا غير كفر؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا في إشكال عندكم ولا لا؟ إيش الأصوات القليلة هذه؟ هي كفر لا إشكال فيها الكلمة، لكن بالنسبة لهذا القائل ليست كفرا. ليش؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح، فهي كلمة جرت على لسانه بدون قصد، لكن لشدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والرجل الذي مثال آخر، رجل مسرف على نفسه بالمعاصي، ولما حضره الموت قال لأهله: إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. شوفوا شلون شاك بالقدرة. فعل أهله ما أصابه، ثم جمعه من هو على كل شيء قدير، وسأله: لما فعلت هذا يا عبدي؟ قال: خوفا منك. فقال: قد غفرت لك. سبحان الله، شاك في قدرة الله لكنه متأول، ظن أن هذا يفيده وأنه لا يقدر الله عليه ولا يعذبه، فلم يكن كافرا. إذن رقم واحد أن نعلم أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد إيش؟ كفر. بأي دليل؟ بالقرآن والسنة. ثانيا، إذا علمنا أنه كفر هل ينطبق وصف الكفر على القائل أو المعتقد أو الفاعل؟ يحتاج إلى التثبت، يحتاج إلى شروط. أرأيتم رجلا قيل له: قل آمنت باللات والعزى آلهة، وقيل له: إما أن تقول هذا وإلا فالقتل. فقال إنه آمن باللات والعزى آلهة، ما تقولون أيكفر أو لا؟ لا يكفر. اللهم استعان. الذي يعتقد أن اللات والعزى آلهة يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، لكن هذا لا يكفر لأنه مكره. وقد قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكتشف، استثنى قبل أن يأتي الجواب حتى يستدرك قبل الحكم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولو قيل لرجل اسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك فسجد، هل يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه مكره. وهل من شرط عدم التكفير أن ينوى بسجوده أنه ساجد لله أو لا؟ لا يشترط. الصحيح أنه لا يشترط، لأن هذا الرجل الفاعل قد يغيب عنه مع ضيق الحال، مع ضيق الحال قد تغيب عنه هذه النية فيسجد ناويا للصنم لكن دافع الإكراه، لا يكفر. فصار الآن لابد إذا دلت النصوص على أن هذا القول كفر أو العقيدة كفر أو الفعل كفر، فلا بد أن ننظر هل تنطبق على هذا القائل أو الفاعل أو المعتقد. إذا انطبقت وصارت المسألة واضحة، كفر بواح، فإنه لا يجوز الخروج عليه على السلطان. ولو رأينا كفرا بواحا إلا بشرط، شرط لا بد منه، وهو القدرة على إزالته، القدرة على إزالته. فإن علمنا أنه لا تمكن إزالته إلا بإراقة دماء كثيرة مع احتمال أن تكون غلبة له، فهل يجوز الخروج؟ لا يجوز يا أخوان. انتبهوا انتبهوا، العقل العقل، بارك الله فيكم. يعني لو فرض أن جواز الخروج عليه تمت شروطه، يبقى النظر هل لنا قدرة أو لا. إذا لم يكن لنا قدرة مثلا هل نخرج عليه؟ لأننا لو خرجنا عليه فالغلبة غالبا له، وحينئذ يتسلط أكثر ويمضي في بلائه أكثر. اعقلوا أيها المسلمون، تدبروا الأمور عن حكمة وروية، ودعوا العواطف الجياشة، فإن العواطف قد تكون عواصف مدمرة إذا لم تربط بحكمة القرآن والسنة والعقل الرشيد. لا يغرنكم اندفاع المندفعين الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لكم ضرا ولا نفعا، بل يوقعونكم في الشرك ويقفون متفرجين، أو يدخلون معكم في غمار الفتنة وتكون النتيجة السيئة. يا إخواني، هذه مسائل كبيرة عظيمة، ما هي هينة. وأعود فأقول تدبروا التاريخ من أوله إلى آخره، وانظروا ماذا حصل من الفتن والبلاء وتمزق الأمة بسبب الخروج على الأئمة. أليست الأمة الإسلامية كانت تحت راية واحدة؟ أجيبوا، ولماذا تمزقت؟ في الخروج بعضها على بعض حتى تفرقت الأمة. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيد إخواننا في الله قوة في دين الله وغيرة على دين الله، ولكن قوة وغيرة مقرونة بالدليل الشرعي والعقل الرشيد. الأخوان يقولون وقت الحديث راح، فما رأيكم؟ سمعت كلامي؟ ما فيه، ما عليه مزيد في عندي ما عليه مزيد. أي إنسان يقول لشخص يا كافر وليس بكافر، من إلى أن يعود، لمن يعود الكفر؟ يكون هو الكافر. هكذا قال المعصوم عليه الصلاة والسلام، من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه، فيكون هو الكافر، إما أنه كفر بهذه الكلمة أو سيؤول أمره إلى الكفر.